إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين. وبعد، منذ أكملة ليست بالطويلة والعالم الغربي يشن حملة على العالم الإسلامي، تتزعمها أوروبا أحيانا وتتزعمها الولايات المتحدة أحيانا أخرى، وتظهر هذه الحملات بأشكال وصور متعددة. فمنذ فترة ليست بالبعيدة بدأ العداء يكشر عن أنيابه وبدأوا بتطويق العالم الإسلامي، وأرادوا تطويق العالم الإسلامي اقتصاديا وثقافيا وفكريا واجتماعيا وعسكريا. ثم ابتدأت مرحلة أخرى بعدما يطوق العالم الإسلامي التدخل بشكل مباشر في تفكيك هذا العالم الإسلامي وغزوه ثقافيا وإنتاج جيل مسخ لا يفهم من دينه. وقد طرحوا أكثر من مرة أن هذا الإسلام الموجود إنما هو إسلام متطرف، وإننا نرغب بإسلام معدل غير هذا الإسلام الموجود حتى نتعامل معه. إنهم لا يتكلمون صراحة عن الثوابت، لكنهم في الحقيقة يريدون هدم وتدمير الثوابت. وبين فترة وأخرى تسمع عن مؤتمرات عالمية، مؤتمر عن حقوق المرأة، ولا بد أن تخرج المرأة من بيتها وكيانها وأن تعطى حقوقها، بل تربط مساعدات الدول بمنح المرأة حقها، بمنح المرأة لحقها السياسي. وأحيانا أخرى تسمع عن مؤتمرات لحقوق الإنسان، وهذه المؤتمرات عن حقوق الإنسان تدعو إلى إباحة المثلية وتدعو إلى إعطاء المرأة حقها في أن تتزوج بغير ولاية، وتعطي للمرأة حقها في أن تنتقل وتسافر بغير محرم وتفعل ما تشاء، وفيها مصادمة صريحة لأعمال الدين وأخلاق الإسلام. وتسمع بين فترة وأخرى دعوة لتغيير المناهج، فإن المناهج الإسلامية تخرج إرهاب وتطرف، فتلغى الآيات التي تتعلق بالجهاد ويلغى الولاء والبراء، وتشطب الأحاديث التي تتكلم عن اليهود. قد يعي ذلك من يعي ويجهله من يجهل، والمسؤولون في كل العالم الإسلامي يعرفون ذلك، فهناك أوامر صريحة وواضحة بتعديل الإسلام إلى إسلام معدل. فبعد أن طوق العالم الإسلامي أصبحوا يتدخلون مباشرة في إنتاج إسلام جديد، فرض الثقافة الغربية، فرض القيم الأوروبية، فرض الديانة المسخ اليهودية النصرانية المحرفة على العالم الإسلامي. والمسؤولون في العالم الإسلامي منهم عميل متواطئ، ومنهم جبان خائف، ومنهم مأجور منصب، ومنهم من لا يستطيع أن يفعل شيء، ومنهم من يحاول درء الفتنة قدر المستطاع. وعلى كل الأحوال فإن حصوننا مهددة من الداخل، وهناك ثمة حملة كبيرة، هذه الحملة تهدف إلى زعزعة ثوابت قد لا نشعر بها، لكنها ستدخل علينا وتغزونا بأبنائنا وتغير من معتقداتنا. إذا سلم الكبار فإننا نخاف على الصغار. وقد بين الله عز وجل أن التدمير له سبب من الأسباب رئيس، وهو وفيكم سماعون لهم. فينا أناس من الداخل يحبون هذا التغيير ويرغبون فيه ويريدون التدمير. إذا لم نحصن أنفسنا من الداخل ونبني أبناءنا وذواتنا فإن حصوننا ستتهدم. ها قد أحطوا بالعالم الإسلامي من كل جانب كإحاطة السوار بالمحرم، وها قد تدخلوا بشكل مباشر بتغيير المناهج، وها هم الآن يغيرون الإعلام والثقافة، وفي الأيام القادمة دعوات للتطبيع مع يهود، ها هم اليهود وفد منهم جاء هنا يطلب بالسراح بمرور الطائرات اليهودية فوق أجوائنا وأجواء العالم الإسلامي اختصارا للمسافات، وهي بداية للتطبيع، وبعدها تطبيع اقتصادي، وبعدها تطبيع ثقافي، وبعدها تطبيع سياسي، وبعدها توقيع لمعاهدات وإقرار بأن فلسطين ملكا لهم وحقا لهم، ويسحق الشعب الفلسطيني هناك. هذه مقدمة إن شاء الله تعالى سأفرد إن شاء الله فيها خطب حول الهجمة الشرسة على العالم الإسلامي التي قد لا يدركها كثير من الناس، إلا أن المسؤولين يحسوا ويشعروا بها، وهي تمشي بخطى ثابتة حول التغيير والتدمير وإخراج جيل مسلم مخدج. خطبة الأسبوع الماضي خطبت عن المساجد، لأن المسجد حصن لنا، مهما فعلوا من تدميرنا إعلامي، ومهما فعلوا من تغيير في المناهج، ومهما فعلوا من تحجيم للعمل الخيري، فإن المسجد يبقى حصنا للمسلم يتحصن به ويتصل به بالله عز وجل. واليوم إتمام للحصن الآخر، وهم أبناؤنا. أبناؤنا إذا سلم الجيل الكبير اليوم في الأيام القادمة من الهجمة الشرسة، فإننا لا نضمن ولا نأمن على أبنائنا أن يكونوا هم المقصودون وهم الذين سيدمرون في الأعوام القادمة. نعم، أبناؤنا. الأبناء أيها الأخوة نعمة، وهبها الله تعالى للناس، والذي فقد الأبناء أو ليس عنده أبناء يشعر بذلك، يشعر بهذه النعمة العظيمة التي حرم منها. فأهمية الأبناء أهمية كبرى نتحدث عنهم، لأن كل ابن يولد على الفطرة نعم، فأبواه يهودانه أو يمجسانه، لكن البيئة والمجتمع والمدرسة والاقتصاد والاصدقاء والغزو الثقافي اليوم قادر على أن يسحب منك ابنك فيحوله إلى مسخ لا دين ولا هوية. وقد ثبت بالتجربة أن الذين تركوا أبناءهم للشوارع أو تركوا أبناءهم للأصدقاء خرجوا على غير ما يريدون. ثالثا، أولا قلنا لأن الأبناء يولدوا على الفطرة، إذا نهتم بهم فنحن نهودهم أو نمجسهم أو نبقيهم على الفطرة. ثانيا، لأن المدرسة القادرة والشارع والأصدقاء والهجمة الكبرى قادرة على تغيير أبنائنا. ثالثا، كما تتنوع أساليب الباطل في الغواية، فأحيانا يدمر الأبناء بما يسمى بالرسوم المتحركة، وأحيانا تدمر أخلاق الأبناء بما يسمى بألعاب الكمبيوتر، وأحيانا تدمر أخلاق الأبناء بالعادات السيئة التي ترسل لنا إشاراتها عبر التلفاز والستلات وغيرها، فيخرج الأبناء بشكل غير الشكل الإسلامي، لبسا ومظهرا وسلوكا وفكرا وعقيدة وأخلاقا وأهدافا، فإنهم يخرج أسماء مسلمين لكنهم منقطعون عن الإسلام. ولذلك كان لابد من التركيز على أبنائنا، لأنهم الجيل القادم، ولأن هذا الجيل إن لم نحصنه فإنه أول الضحايا أمام هذه الهجمة الشرسة التي تغير من أجلها المناهج، مناهج تغير من أجل أبنائنا وأبنائكم، تغير المناهج من أجل الأبناء، يتطبع مع اليهود حتى الجيل القادم هو الذي يتطبع، أما أنت فتعرف أنه يهودي يهودي. يهجم على العالم الإسلامي هجمة اقتصادية حتى يفسد الأبناء، ونخرج بمسلم مخدج، مسلم مهجن، مسلم مسخن ليس له من الإسلام إلا اسمه، ولا يعرف من الدين إلا رسمه. ولذلك كان لابد أن نكون محترفين في تربية أبنائنا، كما أن أهل الباطل يحترفون في غوايتهم، ولا بد أن نعطيهم من الاهتمام أكثر مما نعطيهم حتى يهديهم الله تعالى ونؤدي الأمانة التي علينا. وقد أمر الله تعالى بالعناية بالأبناء لعلمه عز وجل أن أبناء اليوم هم رجال الغد، وأن أبناء اليوم هم الذين سيقودوا، كما قال الحسن رضي الله عنه لأبنائه يا بني الحسن بن علي، قال يا بني تعلموا تعلموا فإنكم صغار قوم اليوم وغدا كبارهم. نعم، كنا بالأمس صغار واليوم نكبر بتحصيل قدوات، لأن الله تعالى أمر بذلك. فقال الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ربهم تربية حسنة وأمرهم بالصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، ولتبرأ الذمة أمام الله عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من كان عنده عبد صغير أو مملوك أو يتيم أو ولد فلم يأمره بالصلاة فإنه يعاقب الكبير، إذ لم يأمر الكبير الصغير على ذلك تعذيرا بليغا، لأنه عصى الله وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك أيها الأخوة نعطي من أوقاتنا قليلا لأولادنا، والله العظيم الحملة الكبرى شرسة جدا على العالم الإسلامي، تحت أي مسمى؟ تحت مسمى أن العالم الإسلامي يفرق الإرهاب، تحت مسمى أن العالم الإسلامي يدعم الإرهاب، تحت مسمى المناهج هي التي تنشئ الإرهاب، تحت أي مسمى لا بد من التركيز على الجيل القادم وهو جيل أبنائنا. ركز عليه قبل أن يفلت ابنك من إيدك. هم لا يريدون أن يكون ابنك يهوديا ولا نصرانيا، يريدونه أن يبقى مسلم، لكنه مسلم ممسوخ منافق يعادي الدين أكثر من اليهود والنصارى، ويستخدم آلة لضرب الدين، وينشأ نشأة منبثة مقطوعة عن أمته. هم يريدون هذا، ولأن الصلاة التي حين تغرسها في ابنك هي صلة بين العبد وربه، فكيف تخاف على ابنك إذا وصلته بالله عز وجل؟ ولأنك إذا كنت تشفق على ابنك من أمراض الدنيا وأسقامها فيجب أن تشفق عليه من نار جهنم، فتحصنه بالعبادة والصلاة والصلة بالله، حتى إذا وصل يوم القيامة وواف الحساب نجاه الله تعالى من جهنم. ولأن أبناءنا أكبادنا تمشي على الأرض، ولأنها أمانة ملقاة على أعتاقنا وعناقنا، ولأن الله سائلنا عنها يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب راع وهو مسؤول عن رعيته، والأم راعية وهي مسؤولة عن رعيتها عما استرعاها الله تعالى، وإنا محاسبون يوم القيامة كل عمن استرعاه الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل ولي من أمر أمتي شيئا، أي شيء ولك الله أولاد بيت زوجة مسؤولية، فبات حين بات غشا لهم لم يرح رائحة الجنة. جنة ما فيه، ما تدخل الجنة إذا ما تبر في تربية أبنائك، تحصين أبنائك مو أنك توفر لهم بيت، تحصين أبنائك مو أنك تسكنهم أحسن مسكن كل واحد لغرفة ولكمبيوتر، تحصين أبنائك مو تدخلهم مدارس ثنائية اللغة، تحصين أبنائك مو تعلمهم اللغة الإنجليزية. نعم هذا جزء من الفائدة، لكن تحصين أبنائك بغرس الأخلاق والقيم الحميدة في حياتك قبل مماتك، بروهم صغارا يبروكم كبارا. هذه هي التربية التي نحسن بها أبناءنا، حتى يتحول أبناؤنا بعد ذلك إلى حصون منيعة أمام الهجمات التي تتوالى على العالم الإسلامي. إن هذه الهجمات المقصود منها الأجيال القادمة، أن تخرج أجيال مسخة كما ترى الآن في كثير من العالم الإسلامي، لا في شكله، لا في كلامه، لا في هدفه، لا في حياته، لا في غايته، يمت إلى الإسلام بصلة لا يمت إلى الإسلام. إذا رأيته لا تفرق بينه وبين النصراني أو اليهودي إلا باسمه، كأن أمه تقول أمه غربية، أو كأنه ذهب إلى نبي. هو أينما ذهب لا يغير شكله، بل في زيادة وانحدار. لذلك أيها الإخوة كان لابد من التركيز، وهنا نركز على الأبناء مبكرا، نركز على الأبناء، نتكلم كل واحد منا إما عند أخ صغير ولا عند ابن، وكذلك الأمهات عندهم بنات، لابد من تحصين هذا الجيل تحصينا وسدهم سدا منيعا. نركز أيها الإخوة عليهم مبكرا، لأن البدء مبكرا يسهل الأمر. تربية الصغير بخمس سنوات مو مثل تربية الكبير بعشرة. ابدأ معه صغيرا بربطه بالله، وأول الربط بالله الصلاة. تكلمنا عن المساجد لأنها مستشفى الكبار يعالجون بها، والصلاة هي علاج الصغار. ابدأ معه مبكرا، اهتم به صغيرا ليبرك كبيرا، وليكن ابنك قدوة لباقي إخوته. إذا علمت ابنك منذ الصغر صلة بالله وصدق في الحديث والصلاة، هذا الابن ابو عشر سنوات سيكون قدوة لابو سبع سنوات، وابو سبع سنوات سيكون قدوة لابو خمس سنوات، والأطفال يتأثر ببعضهم أكثر من تأثرهم بآبائهم. عليك بالصبر والمصابرة، وأن التربية الحقيقية هو ما تفعله أنت، لا المدرسة وهي جزء مكمل، لا الشارع، لا السوق، إنما أنت البذرة والنواة الأولى في التربية أنت، وأمر أهلك أنت بالصلاة واصطبر عليها. قال إبراهيم في دعائه: رب اجعلني مقيم صلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ادعو الله أن يصلح لك الذرية، فإن أصلح الله لك الذرية تحصنت وأديت الأمانة التي عليك. ابدأ معهم بالترغيب، رغب أولادك، لأن الرحمة واللين لا تكون في شيء إلا زانته، ولم ينزع الرفق من شيء إلا شانه، ولأنك تهدف أن تجعلهم يحب الله ويحب الصلاة، فابدأ معهم بالرحمة ورغبهم أكثر مما ترحبهم. هذا كلام نظري يعرفه أكثر الإخوة، يعرفون أهمية الصلاة وأنه لا بد بالبدء بالأبناء. تعالوا إلى التطبيق العملي، لنحول كلامنا إلى تطبيق عملي واقعي، كيف نحصن أبناءنا من الداخل فنربيهم تربية عملية. أولا، أنت والأم، أنت والأم في البيت مثل عجلات السيارة الأربعة، أنت سائرين أمام، عجلتين أمام، والمدام عجلتين في الخلف. إذا عجلات السيارة الأربعة ما تمشي باتجاه واحد، السيارة ما تمشي، أنت تمشي للأمام والمدام تمشي للخلف، ما تمشي العجلة، السيارة ما تمشي، أنت تمشي للخلف والمدام تمشي للأمام كمان، ما تمشي السيارة. إذا ما تكون في البيت كعجلات السيارة الأربع كلها تمشي في اتجاه واحد، يا كنا أمام يا كنا وراء يا كنا يمين يا كنا يسار، ولا السيارة ما تمشي، لا بد من الاتفاق. إذا السيارة ما تمشي العجلات الخفية بدلها، خلها على جنب، لا تعينك في التربية، اجتهد أنت وكن أنت العجلات الرباعية، تكها على جنب. وابدأ أنت لوحدك العجلة. لا بد أن تكون أنت والأم متفقون جميعا على التركيز على تربية أبنائكم وربطهم بالله تعالى تحسينا لهم. ثانيا، أبناؤنا من سن 3 إلى 5 سنوات، وهي أول مرحلة، وهذا تطبيق عملي، هي مرحلة البدء بالإحساس والإدراك ليفهم الطفل ويدرك معنى صلاتنا وقيمنا. حفظه الفاتحة من أول عمره من 3 إلى 5، خلي يقرأ الفاتحة، دعه يقرأ المعوذات، صلي أمامه السنن والنوافل بالبيت، وليسجد على سجادتك أمامك وليصلي معك. مثل ما تعلمه كثير من القيم، حصنه أولا بصلته بالله عز وجل، دعه يصلي معك فإن لم يفهم معنى الصلاة. هذا من سن 3 إلى 5. الأم تصلي معها ابنتها وإن لم تفهم البنت الصلاة تحفظها بعض الآيات. من سن 5 إلى سن 7 سنوات، كلمه عن الله عز وجل، قدرة الله، قوة الله، الله هو القوي، الله هو الخالق. شايف السماء هذه؟ من رفعها؟ الله. شايف لها أعمدة؟ ما لها أعمدة؟ من أمسكها؟ الله. شايف الغيوم التي تمشي؟ من أجراها؟ الله. شايف المطر الذي ينزل؟ من أنزله؟ الله. شايف البحار؟ من أمسكها أن تنزل على اليابسة؟ الله. شايف شايف، وهكذا في كل ما تمشي ذكره بالله حتى يتعلق بالله ويعلم أنه لا قوي إلا الله، ولا عزيز إلا الله، ولا كبير إلا الله، ولا أحد أوجدنا ولا خلقنا إلا الله. فهو بكل شيء متعلق بالله، فينشأ على صلة بالله. فلو اجتمع عليه اليهود والنصارى ومن في أقطارها لا يخاف ولا يهاب، لأنه غرس فيه من مبدأ حياته أن القوي هو الله، كما قال صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمة ينفعك الله بهن، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. خلك مع الله، الله يكون معك. إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. اربط كل الأحداث بالله، كل إعجاب عند الطفل فاربطه بالله. سيارات وجمال صنعتها، الله أعطى الإنسان عقل فجعله يصنع، فالدواب لا تصنع والإنسان يصنع، لأن الله ميزه بالعقل. السماء وجمالها، النجوم ورونقها، كله اربطه بالله، بالله، بالله. الماء العذب الزلال التي تشربه من الله، الهواء الذي تتنفسه، سكر أنفته تموت ما تتحمل، تحتاج إلى هواء. من أعطاك الهواء؟ بغير مقابل، بغير ضريبة، بغير فاتورة، إنه من الله عز وجل. اربطه بالله دائما، الله الله الله، حتى يحب الله ويتعرف على الله عز وجل. من الله؟ وسؤالا يكرره الأولاد كثيرا، يسألني أبنائي: أين الله؟ وين الله؟ ليش ما جينا الله؟ ليش إحنا ما نروح لله؟ ماذا يريد الله؟ هذا الذي نريده، نريد أن يسألوا ماذا يريد الله وكيف يحبنا الله. وهكذا قليلا قليلا تعلم الابن. صلي أمامه، احسبها عندك سنة واحدة فقط، تصلي أمام ابنك كم صلاة تصلي وأي قيمة تغرسها فيها؟ في اليوم 5 صلوات تصلي، في الشهر 150 صلاة، في السنة 1800 صلاة تصليها أمام ابنك. أي قيمة هذه تغرس في نفس الطفل ويتأثر بها؟ إذا تعيد وتكرر أمام الحركة 1800 مرة في السنة، اضربها ب3 سنوات من سن 5 إلى 7، كم يتأثر هذا الابن، وتعتبر هذه الصلاة مرتكز رئيسي في حياته، يحصنه عن كل شيء. والصلاة فيها من المعاني العظام، من الخضوع والتذلل والخشوع والركوع والسجود والدعاء والتبتل لله تعالى والانطراح وتسليم الحول والقوة لله عز وجل. وفر لابنك سجادة في الصلاة، وفر له سجادة، وهذه سجادتك يا أبي للصلاة، صل عليها دائما. اشتر له ساعة أذان، أذن الصلاة خلها في غرفتك. علمه الوضوء، هذا تحصيننا لأبنائنا. إن كانت هناك هجمة شرسة فلا أقل من أن نحصن الجيل القادم أبنائنا، أقل شيء هذا. وهناك علاجات أخرى على مستوى المسؤولين وغيرهم، الكل يدفع بما يستطيع وبما ولاه الله تعالى عن هذه الأمة. علمه الوضوء، علمه كيف يتوضأ، قف معه وتوضأ أمامه وضوءا صحيحا، امنحه مكافأة إذا صلى. أنا ما أقسمكم سر، أولادي يحضروا بعد الجمعة عشان أشتريهم آيس كريم بعد الصلاة، ومن أسباب حرصهم على الصلاة صاحب البرد اللي بيع برد برا، فلذلك يحضروا لكي يشتروا. نعم أرقبهم ما في مانع، ولكن خلي يأتوا المسجد، خلي يشهدوا خطبة الجمعة، خلي يسمعوا النص، يسمعوا ولو لم يفهموا شيء، حضورهم وحفة الملائكة لنا ونزول السكينة والرحمة علينا فيها أعظم بركة. يا أخي ليش تارك أولاد السبيل؟ ليش تأتي إلى المسجد وأولادك جالسين في البيت يشاهدون التلفزيون؟ ليش ما تأخذهم معك إلى المسجد؟ ما يفهم شيء، خلي جالس جلسة عندك وهو مو فاهم شيء. راضين أن يتعلم القيم بأن عندنا شيء اسمه صلاة جمعة، نسمع الذكر والآيات، وتحفون الملائكة وتغشان الرحمة وتنزل علينا السكينة، ونقوم مغفورا لنا، يكفينا هذا. يكفي أن يعرف أن الجمعة عيد، نلبس أحسن الثياب ونتطيب ونلتقي أحباب أخرى، نتعانق ونتجاذب أطراف الحديث،
ونقف مع بعضنا كمسلمين محبين لبعض، وإن اختلفت أنسابنا وأعراقنا ولغاتنا لكننا يجمعنا الإسلام تحت بوتقة واحدة. هذا لا بد منه. إذا بلغ الطفل من 7 إلى 10 سنوات، هو سن التمرد، يبدأ يتمرد ولد، يبدأ يتعلم الكذب، يبدأ ينكر، يصعب انقياده، حتى بعض ما غرست فيه أنت من معاني تبدأ تتبلد. يعني شوف بعض الناس جزاهم الله خير يجيبون أولادهم المسجد يدشون يدخلون المسجد والولد بره يهرب، يهرب ما يصلي، يقف بره عند الباب، أو الأب يصلي وهو ما يصلي، فإذا سأله الأب قال نعم صليت. هذا سن التمرد. يا أخو أؤكد مرة ثانية الاستعانة بالله، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، اصطبر الصبر والمصابرة والدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. تجنب في سؤالك للابن في هذه المرحلة السؤال المباشر الذي يعطيك ردة فعل كذب، صليت العصر؟ يقول لك نعم صليت، لأنه يتحاشى أن تضربه أو أن تغضب عليه فيعطيك ردة فعل مباشرة يقول لك نعم صليت. تجنب السؤال المباشر وتعال بطريقة أخرى، يا شباب نصلي العصر، صليت العصر صليها مرة أخرى، أو صليت الظهر صليها مرة أخرى نافلة. الأم في البيت لتحرص على أن تصلي مع بنتها، الرجل يأخذ أولاده يصلون معه سواء صلى في البيت ولا في المسجد. هذا سن تمرد وعدم طاعة، ولذلك احرص على أن تمسكه بيدك. أعظم ما نفرط به تفريطنا في أبنائنا، والأم مفرطة في بنائها. ما هو الدور الحقيقي في تربية الأبناء؟ شو اللي قاعد يسوي الأب في تربية أبنائه؟ الأولاد الذكور ما يأخذ معه، ما أعرف ما هي الأسرار التي هي في الدواوين التي لا يرضى الأب أن يطلع ابنه عليها. إن كانت سيئة تعيب على الأب أن يجلس، وإن كانت حسنة فليستفيد الابن منها. ليش ما ناخذ ابنائنا معانا؟ دائما يتركها في البيت للأم، الأم تربيه والأم طلعت ودي الأسواق والأم تخرجه. ولذلك أكثر الأمهات سياراتهم كبيرة، باصات وغيرها أو جمسات أو سيارات، لأنها هي الناقلة للأبناء وهي اللي تدور في الأبناء. ومرة خرجت على البحر فوجدت غالب من جاء على البحر مع أبنائهم هم الأمهات. وين الرجال جزاهم الله خير اللي في الشغل اللي في الديوانية اللي في العمل؟ والأمهات هم الذين يسوقون الأبناء وهم الذين يخرجونهم ويفرحونهم. طيب خل تأخذ البنات، خذ انت الأولاد، ربي الابن على المعاني وعلى القيم، خذ معك إلى المسجد، خذ معك إلى الصلاة، خذ معك إلى الديوان، خذ معك إلى أرحامك، خليه يتأثر بطبائعك، طبائع الرجولة. والأم كذلك لتأخذ البنت معها، وهكذا نغرس الأخلاق الحميدة في نفوس أبنائنا. كذلك في هذه المرحلة لنربط مواعيدنا بصلاة، عندنا موعد مع الوالد بعد صلاة العشاء، عندنا لقاء بعد صلاة العصر، سيزورنا فلان بعد صلاة المغرب، سنذهب إلى المطعم بعد ما ننتهي من صلاة العشاء، باقي على صلاة 10 دقائق. كل مواعيدنا مرتبطة بالصلاة. وليرى الابن منا أنه إذا أدنى علينا ونحن في السوق أو في الشارع أو في الطريق توقفنا وصلينا. هذه أخوة والله العظيم معاني تغرس في نفوس الأبناء، تجني ثمارها حينما يكبر الأبناء. واحد من الأخوة قال ابني عاف ما يسمع كلامي، ما يلتفت إلى تربيتي، تعبت عليه. قلت له نعم تعبت عليه ماديا وجسديا، لكنك لم تتعب عليه معنويا وأخلاقيا. ما بريت في دينه فلم يبرك في الدين. نعم بريت في المادة، هو برك في المادة تاجر الآن ابنك، لكن قيم وأخلاق ما غرست فيه. فلذلك من أين تجني؟ لا تجني إلا ما غرست، ولا تحصد إلا ما وضعت في نفس ابنك. ولذا أيها الأخوة لا بد من التركيز، والحديث طويل له بقية، لا بد من التركيز على أبنائنا، فهم الحصون التي ستدمر وستهدم من الداخل. وأعظم تحصين لهم ربطهم بالله تعالى، والربط بالله تعالى المقصود به الربط بالصلاة، ربطهم بالصلاة. الكبار لهم المساجد وهي مستشفيات القلوب، والصغار يربطوا بالصلاة سواء في البيت أو في المسجد. نسأل الله تعالى يثبتنا وإياكم ويهدينا وإياكم من سواء السبيل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون أستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلق الله والمرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وتابعين وبعد. أيها الإخوة الكرام، إن أبناءنا أكبادنا تمشي على الأرض، وإنها أمانة ملقاة على أعتاقنا، وإن زمن التربية زمن محدود، فإنه إذا فات هذا الزمن في غرس المعاني والقيم فإن التربية من بعده ستكون صعبة. فإن الإبن إذا تجاوز سن المراهقة وبلغ هذا الطفل فإن أوامرك إليه ستتحول إلى طلبات ورغبات، قد يستجيب وقد لا يستجيب. أما أوامرك للطفل وللبنت في سن الطفولة فإنها أوامر نافذة، لا يجد الابن محيصا ولا محادا عن تنفيذها. إن حرصنا وتركيزنا على أبنائنا وعلى بيوتنا إنما هو تحصين لنا من الداخل. مهما فعل الغرب في تدمير مناهجنا، مهما فعل الغرب في تغيير ثقافتنا، مهما فعل الغرب في احتلال بلادنا، مهما فعل الغرب في تدمير اقتصادنا، فإننا نستطيع وبإذن الله تعالى سنكون قادرين على حماية أنفسنا إذا اعتصمنا بدين الله عز وجل. قال الله تعالى: لن يضركم إلا أذى، أي الضرر الذي سيكون سيكون ضعيفا، لأننا محصنون من الداخل معتمدون على الله عز وجل. ولذلك ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، فهم ملعونون مطرودون من رحمة الله. النصر والعاقبة لهذه الأمة، ولكن لا تمتد أيدينا إليه، كما قال الله تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، وقال تعالى: ضربت عليهم الذلة والمسكنة أينما ثقفوا، ثم قال: إلا بحبل من الله وحبل من، وضربت عليهم الذلة، قال: إلا بحبل من الله وحبل من الناس، يعني لن ترفع عنهم الذلة إلا أن يمتد الحبل منكم وتمتد الأيادي منكم لهم، فسيدخلون عليكم ويدبروكم. وقال الله تعالى: وفيكم سماعون لهم، أي إذا وجد من ينصت إليهم فإنهم سيؤثر فيكم، وما عدا ذلك فإنهم لن يضروكم إلا أذى، لن يكون ضررهم بليغ. فعلينا أيها الأخوة نصيحة أخرى، وللحديث بقية، هذه بداية للحديث بقية عن قضايا كثيرة حول الهجمة الشرسة وكيفية العلاج. هذه أول شيء، الهجمة على الأبناء علاج، هجمة على الكبار علاجها بالمساجد، مستشفيات القلوب، هجمة على الأطفال تعليقهم بالله، ربطهم بالله تعالى بالصلاة بالعبادة، ونحاول قدر المستطاع أن نربط الإبن بالصلاة قدر المستطاع بصلته بالله عز وجل. وللحديث بقية، نسأل الله تعالى أن يحمينا وأن يحفظنا، فهو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك علينا والنار. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم ارفع رايتهم، اللهم حقق غايتهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اصلح المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح المسلمين في كل مكان. اللهم احمنا يا ربنا من الفساد، اللهم احمنا من الفساد، اللهم احمنا من الفساد برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات، انك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحابه التابعين. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.
Oh.